شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إخوة الإيمان، متابعي ومتابعات شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف اليوم الحديث إن شاء الله تعالى من حيث توقفنا في الحلقة الماضية من حديث جبريل ومن حديث عمر، فقد توقفنا عند قوله قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر، وفي رواية ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. لقد ورد الإحسان في القرآن الكريم في مواضع متعددة، كلمة الإحسان وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وكقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة، وهذا مناسب لشعره جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله تعالى عيانا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بذلك. والإحسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على مقامين، مقام الإخلاص ومقام المشاهدة. مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله تعالى إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. المقام الثاني هو مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصل الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام الذي بين أيدينا. إذن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد للمؤمن أن يستحضر هذه المعية، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه حيثما كان، لا يخفى عليه شيء من أمره، أقوالك وأفعالك الخالق مطلع عليها، يعلم ما أبديت وما أخفيت، يعلم ما أسررت وما أعلنت، كل ذلك يستوي في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا حصل هذا المقام عند العبد سهلت عليه العبادة وهانت عليه وتلذذ بها. إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تحصل المقام الأول وهو مقام المشاهدة، فعلى أقل تقدير حصل المقام الثاني وهو مقام الإخلاص. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها التي تدل على اقترابها. وجاء في رواية أبي هريرة الأخرى الحديث أنه قال: سأحدثك عن أشراطها، وهي علاماتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، وفسرت بتفسيرات متعددة، فقيل المراد بربتها سيدتها ومالكتها. وجاء في رواية أبي هريرة أخرى الحديث أن تجد الأمة ربها، وهي إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهم، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أنه يأتي زمان يكثر فيه العقوق، نسأل الله السلامة والعافية، فيعامل الولد أو تعامل البنت أمها معاملة السيد لعبده، ينظر إليها بازدراء، يرفع عليها الصوت، ينهارها، كلها أمور لا تنبئ عن الاحترام ولا التقدير. فوسر هذا بأن تلد الأمة ربتها، إشاعة العقوق وكثرة العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع لحاف وهو من لا نعل له، والعراة جمع لعار وهو من لا ثوب له، والعالة المراد بها الفقراء. وجدك عائلا فأغنى، رعاء الشاء يتطاول البنان، رعاة الغنم الذين كانوا بالأمس فقراء ليس لهم مال أصبحوا يتطاولون في البنيان. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، فتصير الطبقة التي كانت بالأمس فقيرة ليس لها مال وليس لها قيمة تصبح الآن هي السيدة وهي التي لها المال ويتطاول أفرادها في البنيان. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فذاك أمارة على قرب الساعة، لأنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا، فيكون ذلك أمارة على قرب الساعة. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فإذا كما قلنا انقلبت الموازين وفسد حال الناس وأصبحت المجموعة كما قلنا التي كانت بالأمس أهل جفاء وجهل وفقر هي التي تولى الأمور، كان ذلك علامة على قرب الساعة. فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال، وعندها يفسد حال الناس، فلا يعطي للناس حقوقهم ولا يهتم بشأنهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وجاء كذلك في روايات أخرى أنه إذا صدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم بل وعدم بالكلية، فإن ذلك أمارة على قرب الساعة. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أشراط الساعة في الرواية الأخرى أن توضع الأخيار وترفع الأشرار، فهذا كله يدل على قرب الساعة، وكلها من أمارات الساعة. يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان. ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. ولذلك الترف والتطاول في البنيان والتفاخر به والتباهي به كلها من أمارات الساعة. ثم انطلق أي جبريل بعدما انتهى من هذه الأسئلة الثلاثة أو بعد سؤاله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم له على هذه الأسئلة، انطلق لا خرج. فلبث مليا معناها قضى ساعة، فلبثت مليا معناها قضيت ساعة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: أتدري من السائل؟ هذا الذي كان يسألني عرفته؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسندون العلم فيما لا يعلمون إلى الله تعالى ورسوله. وهكذا ينبغي المؤمن إذا سئل عما لا يعلم يقول: الله ورسوله أعلم. ولذلك عمر رضي الله عنه قلت: الله ورسوله أعلم. قال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الرجل الذي كان بين يدي وكان يسألني هو جبريل، وذكرنا في بداية الحديث أن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة وأشكال مختلفة، وفي هذه المرة كما سمعنا رأته في هذا الشكل وفي هذه الصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي من خلال أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له يتعلم الصحابة الدين. دل هذا الحديث على أن الدين محصور في هذه الأمور الثلاثة، وأن هذه الأمور الثلاثة تمثل الدين من الإسلام والإيمان والإحسان. صلى الله عليه وسلم قال أتاكم يعلمكم دينكم، فيلزم المسلم كما قلنا في البداية أن يتعلم هذه الأمور من الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يعمل على تطبيقها وتمثلها في حياته. فليس المراد فقط أن الإنسان يعلم الأمر دون أن يعمل به، وإنما المراد العلم والعمل معا. وبهذا نكون قد أتينا على شرح مفردات الحديث وما يستفاد منه، لكن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنأخذ فوائد الحديث على حدة، يعني الحديث تضمن مجموعة من الفوائد ومن المسائل العلمية، إن شاء الله تعالى نأخذها باختصار في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحد أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.